انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في عالم المال والاعمال، قرار واحد غلط ممكن يكلفك شركتك كلها. ضرايب ملخبطه، حسابات مش مظبوطه، اداره بتمشي بالفهلوه مش بالخبره. ازاي تدير مشروعك بذكاء وتفهم الضرايب قبل ما تفاجئك، وتخلي الارقام تخدمك مش تدمرك. نصايح حقيقيه من ارض الواقع، ضريبيه محاسبيه واداريه. برنامج بيزنس في السليم موجه لكل صاحب بيزنس او رائد اعمال هدفه انه يكبر صح. ولقينا النجاح مش حظ، تابعوني انا خالد شتاوي المحاسب القانوني في برنامج بيزنس في السليم على تسعينات اف ام.
بيزنس في السليم مع خالد شتاوي كل يوم سبت الساعة 10 بالليل على تسعينات اف ام.
يا اهلا وسهلا بكم في عالم المال والاعمال على راديو تسعينات اف ام، معاكم خالد شتاوي المحاسب القانوني، وحلقة جديدة من برنامج بيزنس في السليم. نظرا لان ريادة الاعمال اصبحت حلم كتير من الشباب، ونجاح الشركات لا يعتمد فقط على رأس المال ولكن على الإدارة والتخطيط واختيار الكفاءات، لقاءنا اليوم فرصة مهمة للإجابة على العديد من التساؤلات التي تشغل أصحاب الشركات ورواد الأعمال. يسعدني ويشرفني أن أستضيف اليوم قامة مهنية وخبرة دولية متميزة في تطوير القيادات وبناء المنظومات الإدارية الناجحة، العميد أحمد بدر الخبير الدولي في البروتوكول والمراسم الرئاسية. أهلا وسهلا بك سيادة العميد.
أهلا بك يا فندم.
من واقع خبرة سيادتك، بما ان كتير من الشباب بيفتح شركات وكله بطل ان هو يفكر في موضوع الوظيفة، ايه الاخطاء الادارية سواء او سوء الاختيار الكفاءات اللي من ابرز الاسباب اللي بتؤدي لخروج الشركات من السوق، وايه اكتر الاخطاء الادارية شيوعا في الشركات؟
طبعا احنا عندنا اهم حاجة في تأسيس الشركات لازم طبعا يبقى عندي رؤية وعندي تخطيط استراتيجي. لازم مثلا ابقى عامل زي بلان ليا على المدى القصير ثم المدى المتوسط ثم المدى البعيد. وفي نفس الوقت طبعا ما تسرعش في ان انا اوسع سوق العمل بتاعي. انا في ناس
ما اكبرش مره واحده،
لازم امشي سنه زي ما بيقولوا، او خطوه. الحاجه الثانيه لازم عندي نظام مالي او رقابه ماليه دقيقه جدا. وعندي هنا طبعا اخطر حاجه بتوع اي مكان عندي اللي هو اختيار القيادات او المسؤولين.
دي مهمه جدا.
وعندي هنا مثلا ممكن نرجع كده بالتاريخ، لو احنا قارين التاريخ شويه، احنا كان عندنا الدوله العثمانيه والاتحاد السوفيتي. دوله عظمى، الاثنين دولتين عظمتين، بس كان يقول لك ايه الفرق بين انهيار الاتحاد السوفيتي والدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه عشان تنهار قعدت تنهار في حوالي 322 سنه. الدوله العثمانيه تاسست سنه 1299 على يد عثمان ارطغرل، وفضلت في قوتها لغايه فتح القسطنطينيه اللي هو فتح الفتوح سنه 1453، وفضلت في قوتها لغايه 1600. وبدات تنهار الدوله العثمانيه من بعد 1600 لغايه 1922، يعني قعدت 322 سنه عشان تنهار. وده ليه؟ لان كان عندها نظام اداري قوي جدا، فلما انهارت قعدت 322 سنه عشان تنهار. طب الاتحاد السوفيتي بدا سنه 1922 في نفس السنه انهار فيها الدوله العثمانيه، وانتهى سنة 1991. انهار لما حب انهار
الاتحاد، ما كملش 100 سنة،
ما كملش حوالي 69 سنة. لكن ولا حد مسؤول في الحكومة في الاتحاد السوفيتي، هم كانوا 15 جمهورية بعد ثورة بلشفية سنة 1917، ما تولى واحد في الحكومة لا يصلح ويولي القيادات لا تصلح. تولى سنة 1985، في خلال 6 سنين 1991 كان تم انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك
بالكامل.
فأصعب حاجة تدمر أي مؤسسة أو أي شركة أو أي كيان هي اختيار أو سوء اختيار القيادات أو عدم اختيار الكفاءات.
هو ده
سبب رئيسي
من ناحية عدم الخبرة،
الخبرة
بتاعت الكفاءة أو بتاعت القيادة.
واللي من لا يصلح
طيب ايه اهم الخطوات والاجراءات اللي لازم اصحاب الشركات ياخدوها سواء صغيره او كبيره ويمشوا عليها، او زي الروشتة اللي هو يمشي عليها عشان يتجنب ان هو يقع او شركته تنهار، ويتجنب التعثر او الفشل او التعثر حتى لو لفتره بسيطه؟
اول حاجه طبعا انا لازم اي مؤسسه اقتصاديه انا من وجهه نظري بتدار من حاجتين مهمين جدا، اداره المخاطر واداره الائتمان.
تمام.
يعني انا مثلا بعمل حتى لو انا سكيلز صغير شركه صغيره بشوف بدرس السوق 25 سنه فاتت ايه هي المؤثرات او المخاطر اللي تعرضت لها نفس الشركات اللي زي، وبدرس لو بشوف مثلا زي مثلا حصل عندنا جائحه كورونا ما كانتش
في شركات انهارت وشركات كبرت،
وفي نفس الوقت برضه عندي الحرب الاوكرانيه الروسيه وحرب ايران وامريكا، في كل دي حاجات ممكن تبقى خارج عن استطاعتي، لكن انا دايما اقول ايه بدرس كل مؤثرات اللي بتحصل في خلال 25 سنه اللي فاتت، سواء بقى انا راجل عندي مصنع بنتج اشوف مثلا مراحل الانتاج بتاعتي، طب الرو ماتيريالز بتاعتي من هنا ولا من بره،
ويبقى ليها بدائل.
لازم اعمل مثلا دايما بقول ايه ما اخليش مثلا اشتري الخام مثلا من اتجاه واحد، لا يبقى عندي اتجاهات مختلفين، يعني مثلا من اتجاه اوروبا اتجاه استراليا اتجاه البرازيل، بحيث لو حصل اي عوائق يبقى عندي مثلا عندي البديل.
ده لو انا هجيبها من بره مش كمان
السوق المحلي، لو مش عندي مش السوق المحلي ولازم برضو السوق المحلي، طب البديل ايه، كل ده لازم احط. فلو انا ما بأس الشركه ما عملتش اداره مخاطر واداره ازمات اعتقد هبقى نفسي قصير، مش هقدر
اكمل في السوق.
ولازم برضو عندي اداره ائتمان، بحيث ان برضو لو انا عندي منتجات وعندي ناس بتاخد مثلا كريدت وعندي ناس اشوف انا مثلا هستعوضهم ازاي لو حصل لا قدر اضرب، لازم تكون عندي سلم ماليه مناسبه جدا، يعني السلم الماليه برضو مهمه جدا، بحيث ان انا ايه ان انا مثلا لو حصل تعثر اقدر اغطي نفسي. لكن ما احطش كل الفول باور بتاع المال كله في اتجاه واحد،
في اتجاه واحد
واقع ممكن وارد ان انا اقع،
وكتير من الشركات بنشوفها دلوقتي.
فلازم يبقى عندي زي احتياطي تلت راس مالي في احتياطي في اليد، بحيث ان انا لو قدر لو حصل تعثر اقدر اعمل ريكفرنج واقدر يعني اقدر ارجع نشاطي تاني.
طيب يعني دلوقتي نقدر نقول ان عند لما اجي اسس شركه جديده اهم حاجه ان انا اختار الكفاءات بتاعتي؟
طبعا.
طيب طب ده هينقلنا لسؤال تاني، طيب ايه الاسس والمعايير اللي بتضمن التخطيط السليم من البدايه وبتزود فرص النجاح والاستمراريه؟
بص حضرتك،
غير الكفاءات، ولا هي الكفاءات رقم واحد؟
الكفاءه طبعا هي اللي بتدير، هي العقل المدبر، لو ما فيش عقل مدبر ما فيش حد يعرف يدير مؤسسه، ده ممكن واحد بيأسس دوله زي ما احنا مين اللي اسس، هنتكلم مثلا عن اندونيسيا محمد مهاتير، وعندنا في البرازيل اللي هو رئيس البرازيلي برضو من صانع احذيه لاكبر اقتصادات في العالم، يعني لما نشوف حتى اللي بيقول لك دايما اعلى نمو اقتصادي اللي هي الدول الاسيويه النمور السبعه، بادئين من فكره بسيطه، واحد هو عنده فكره حدد اهداف عمل استراتيجي على اللونج تيرم والشورت تيرم والميديم تيرم، وابتدى حدد الاهداف وخطط، بعد ما خطط انفذ، وبعد ما انفذ اتابع. ما احنا 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 بنجيد التخطيط. لكن انا مثلا خططت، هل نفذت اللي انا خططته؟ عندي القدره ان انا انفذ اللي انا خططته ولا لا؟ نفذت يبقى انا نجحت. طب بعد ما انفذ لازم اتابع ولازم اعمل حاجه
عشان اضمن الاستمراريه.
تمام. ولازم اعمل حاجه تقييم اداء، مثلا ممكن اعمل تقييم اداء مثلا كل 3 شهور كل 6 شهور، بس طبعا ما اطولش عشان لو في حاجه مشكله ظهرت اقدر الحقها واقدر اعالجها. فده لازم انا بحدد اهدافي وبعمل تخطيط كويس جدا على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد، وبعد كده بقى انفذ التخطيط اللي انا خططته، ما انا يبقى عندي القدره على التخطيط، وبعد كده عندي القدره على التنفيذ، عندي الملاءه الماليه وعندي الكفاءه البشريه وعندي العقول اللي تقدر تنفذ لهذا التخطيط، عندي الامكانيات دي كلها كويس جدا اوفرها من الخبره، ما اجيبش حاجه يعني ما اجيبش ناس لا اجيب ناس
خبره وخصوصا لو انا بادئ
وناس سمعتها كويسه في سوق العمل، بعد كده بنفذ، بعد ما بنفذ بتابع عن طريق تقييم الاداء، لازم ده مهم جدا، اعتقدش ان انا عمري هفشل او هطلع من
عشان اقدر اكمل في السوق بتاعي وافضل مستمر. طيب احنا طبعا لينا اسئله كتير مع سيادتك، ولكن هنطلع فاصل ونرجع نستكمل اسئلتنا.
احلم وافرح عيش واتهنى اوعى تفرق البسمة عنك، لسه في بكره جديد اكيد احلى، حب الدنيا وعيش ليالي. احلم وافرح عيش واتهنى اوعى تفرق البسمة
ورجعنا من الفاصل ونستكمل حديثنا مع العميد أحمد بدر الخبير الدولي في البروتوكول والمراسم الرئاسية. وكان قبل الفاصل بنتكلم عن الأسس والمعايير اللي بتتضمن التخطيط السليم للشركات وضمان فرص النجاح والاستمرارية. طيب يا سيادة العميد، إيه هي العوامل والمخاطر اللي أنا كصاحب مشروع أقدر أخدها في الاعتبار عشان أقلل احتمالات الخسارة أو فشل النشاط التجاري بتاعي؟
أول حاجة لازم أشوف مكونات المشروع بتاعي. يعني مثلا بنقول إيه، هل أنا عندي مصنع؟ المصنع ده مثلا في مكان، في عمالة، في مخازن، يبقى لازم أأمن المكان بتاعي ضد الحريق وضد السرقة. ولو عندي مثلا فايلات وحاجات يبقى لازم عندي حاجة اسمها زي أمن الوثائق، أأمن الوثائق بتاعتي. ولو عندي مثلا بربطه بالشبكات الإنترنت للقواعد الشفافية في البيانات يبقى لازم أأمن الحاجات التكنولوجيا عندي، مثلا الكمبيوترات بالحاجات من الهاكرز والحاجات دي كلها. كل دي مخاطر بتتعرض لها زي ما بيقولوا المصانع أو الشركات. الحاجة التانية عندي برضو أدرس السوق، أشوف احتمالات السوق برضو
المطلوبة
وإيه المخاطر،
من سلع أو خدمات.
عندي مثلا برضو بنقول الرو ماتيريالز، المواد الخام، هجيبها من مصر هجيبها من برا، لازم أكون دايما عندي كذا طرق بديلة لتغطية.
عشان كتير من الشباب تطلع في دماغه فكرة مشروع يطلع ينفذ،
لا لازم أدرس السوق كويس جدا. لو ما درستش السوق ده كمان من ضمن الحاجات الزيادة أو اللي ممكن حد يحط في الاعتبار، الثقافة وعادات الشعب نفسه، لأن الثقافة دي بتختلف في الإنتاج. طب أنا هعمل مشروع أتماشى مع طبيعة المواطن ولا طبيعة المنطقة؟ كمان ممكن أعمل
المنطقة
تختلف الاريا عن اريا، مثلا في مصر الجديدة ينفع ولا مثلا في منطقة شعبية ينفع. فكل ده لازم تحط في الاعتبار. العادات والتقاليد والسلوكيات دي مهمة جدا في دراسة لازم أشوف برضو لو أنا عندي مكان وعندي قطع غيار، طب هل قطع غيار دي هقدر أوفرها من السوق المحلي ولا هضطر اجيبها من بره؟ كل ده لازم يبقى عندي في الحسبان،
ويبقى ليه بدائل
وعندي خزن الحاجات الحساسه اللي ممكن تاخد وقت وممكن توقف المصنع، لازم يكون عندي ستوك منها في المخزن. لازم يكون عندي احتياطي في كل حاجه. وكمان عندي برضو العماله، لازم اجيب برضو عماله تكون متزنه، عماله فاهمه، اديهم كورسات برضو ارفع كفاءتهم،
ترفع الكفاءه بتاعتهم. صح،
حتى لو انا جايب عامل بسيط على مكنه لازم برضو ادي له اعلى الامن السيفتي بتاعه، لازم يبقى يشتغل من خلال برضو امن صناعي، ما اشتغلش كده عشوائي. يعني كل حاجه بجيب عناصر الشركه بتاعتي كلها من افراد ومعدات وقطع غيار ومواد خام، كل ده بامنه على اساس لو حصل اي حاجه لا قدر الله تكون محطوطه وفيها بلان 2، ما بقاش ان انا ايه اتفاجئ. مفيش حاجه اسمها اتفاجئ، بعمل كل السيناريوهات والاحتمالات اللي ممكن تحصل.
طب انا عندي سؤال لحضرتك، من واقع خبره سيادتك العسكريه، هل اداره الشركات زي اداره المؤسسات الحكوميه الكبيره ولا في اختلاف؟
هقول لحضرتك على حاجه اللي دايما بقولها، الاداره دي نعمه من عند ربنا.
مزبوط.
يعني مفيش حد بيطلع انا مدير او بتدرس في الام بي اي ولا في اليو سي ان انا هطلع مانجمنت، لا هي نعمه من عند ربنا. في كل واحد عنده ملكات، زي مثلا اقول لك ده شخصيه قياديه ما بتدرس، فكذلك اللي بيدير شركة أو بيدير مؤسسة دي نعمة وموهبة من عند ربنا. اللي يغرق كده بالنسبة وجهة نظري أعتقد أنه أخ مخطئ، لكن أنا بأكد مليار مرة أن الإدارة دي نعمة، نعمة من عند ربنا. ولكن واحد بيستثمرها بما يرضي الله هينجح وربنا وفاه سبحانه وتعالى، واحد هيستغلها لمصلحته الشخصية مش هي. لكن أنا بأكد أن الإدارة دي موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى.
طيب بما ان احنا اتكلمنا عن اختيار الكفاءات وازاي اختار الموظفين اللي تدير المشروع بتاعي، طيب في ظاهره غريبه جدا اليومين او الفتره الاخيره اللي فاتت دي، انتشار السيره الذاتيه الغير دقيقه او المبالغ فيها.
صح،
يعني تلاقي حاجات في السي في هي اصلا هو ما بيعرفش يعملها.
صح،
سواء بقى هو كاتبها عند حد، هو عاملها اي اي او ايا كان. طيب ازاي انا كصاحب بيزنس او فاتح مشروع وانا لسه سكيل صغير مش فاهم حاجه اقدر اميز ما بين السيره الذاتيه او السي في الحقيقي والوهمي، واقدر على اساس البوينتس اللي موجوده في السي في ده اقدر اختار اقول ان الراجل ده ينفع يشتغل في المنصب عندي او ينفع يكون قيادي ولا لا؟
منتهى البساطه جدا، هجيبه هو كاتب مثلا ان هو حاصل على كذا او بيفهم في كذا، بختبره،
اساله
اختبار عملي واعمل له اختبار عملي. والله نجح مفيش مشكله، ما في ناس معاه دكتوراه فعلا حقيقيه بس لا يعرف يدير، في محاضر دولي واخد دكتوراه وماجستير وام بي اي وكل حاجه بس ما عرفش عندوش الالقاء. فالعملي هو اللي بيكشف الحقائق. فاي حد عندي انا وبرضه في حاجه تانية ان انا اسال عليه، لو عرفت اسال عليه في الاماكن
في الاماكن اللي هو اشتغل فيها
قبل كده, ما لازم اسال عليه. عندي حاجتي اللي اسال عليه في الاماكن اللي اشتغل فيها قبل كده, سمعته ايه, طب درجه العلم, القياده, الفهم, الامانه. لما انا عندي بقى ناس متخصصه بختبره في اللي هو كاتبه في الشهادات اللي حصل عليها.
طبعا ده بيبقى اختصاص ادارات الاتش ار في الشركات الكبيره, ولكن احنا بنتكلم في السكيل الصغير اللي هو البيزنس اونر.
انا هختبره
هو بنفسه, هو اللي
انا هختبره طبعا الموضوع. اختبره وسهله جدا. طب حضرتك كنت شغال فين قبل كده؟ يقول لي انا شغال كده. اسال لو هو كان شغال وسمعته كويسه يعني هيبان.
طيب طلع كويس وسمعته كويس واشتغل معايا, اضمن نجاحه ازاي؟
بتابعه كل فتره, ما بديش يعني دايما المتابعه دي مهمه جدا. بحاجه اسمها تقييم الاداء. احنا بنغفل عندنا هنا في ممكن مصر, احنا بنحب الجدعنه والفهلوه وبنحب طب معلش اصل ده بلدياتي, اصل ده حد موصى عليه. لا انا في الشغل ما فيش مجامله, انا والله بعمل له حاجه اسمها تقييم اداء كل شهر, كل 3 شهور.
المعايير بتاعه
طبعا
الوظيفه,
لان انا عندي انا ممكن لازم برضو لازم اقيم الموظف اللي عندي ولازم اقيم القياده اللي عندي. يعني بقيمه من ايه؟ التزام. وعلى فكره لازم من ضمن معايير الالتزام هو احترام التوقيت, الحضور والانصراف. لو هو ملتزم جدا في الحضور والانصراف يبقى منضبط في شغله, ده معيار مهم جدا. لو واحد بيجي دايما قبل ميعاده ومثلا نقول بيمشي بعد ميعاده, ده يبقى ده منضبط حتى في عمله وما عندوش حجج. فلازم بقيمه من انضباطه, من ادائه الفني, من العمل تحت ضغط. ما لازم برضو ممكن اتعرض لان انا عايز طلبيه وعندي شغل محتاج ناس تسهر ولا حاجه, يبقى لازم حد عنده قوه التحمل, علاقته كويسه بزمايله, على تواصل, عنده امانه وعنده ضمير, عنده ابتكارات, عنده مرونه, يقدر ان هو كمان يبتكر لي يطور من ادائه,
يبقى ذكي وسريع.
طيب
ايه المواصفات, خلاص انا اخترت موظفين, ايه المواصفات اللي انا اقدر اوفرها في الموظف القيادي؟ انا النهارده راجل بتاع بيزنس وعايز اجيب حد قيادي يقدر يساهم في نمو الشركه ويقدر يحقق اهدافها ويقدر يكبر بيها.
اول حاجه لازم يكون ذو خبره, يعني يكون انا هجيب واحد قيادي يبقى عنده خبره. يعني قيادي بنتكلم في يعني انا وجهه نظري يعدي 40 سنه يبقى خبره كويسه جدا, اشتغل في شركات عمل سمعه كويسه جدا, اكيد هيبقى معروف. لكن ما يجيبش حد 20 سنه و30 سنه اقول له هو واخد دراسات من بره
فريش.
من انجلترا ولا من امريكا حتى, ما الكلام ده انا ضد اللي ياخد شهادات من حتى من امريكا ولا من اي دوله ويجي يمسك اي وظيفه قياديه. لا جربه الاول يعني لازم يتجرب الاول, ده حتى على مستوى الحكومه. بلاش السي في الوهمي, بلاش الدكتوراه الاونلاين, هات مسؤول ولا هات موظف او هات اي مدير يكون مسك فعلي
واشتغل
فعلي. طبعا المدير ده او المسؤول لازم يبقى عنده نكران ذات, ما عندوش الايجو, عنده قياده اقناعيه, لازم يكون بيشتغل تحت ضغط, عنده مرونه, سرعه اتخاذ القرار, حازم برضو, عنده انسانيه وعنده رحمه, بس يكون حازم في موقف انساني نوقف مع الوقت, لكن في لازم يكون حازم وعنده سرعه البديهه وعنده نكران ذات, ولازم يكون مرن ولازم يكون مبتكر. دي صفات مهمه جدا. ولازم يكون
عنده يعني امانه,
عنده امانه وضمير طبعا عشان ياخد. بص القائد والمسؤول لازم صاحب قرار,
صح؟
يعني دايما بيقاس اي قائد ان هو صاحب قرار, ما بيعرفش ياخد قرار ده لا يصلح ان هو يكون مسؤول. يعني دي مشكله عندنا, ان احنا لازم شركات القطاع الخاص, شركات القطاع العام, لازم المسؤول في الشركه يصاحب قرار, يعرف ياخد قرار, ما يكونش مرتعش, يكون قوي,
يكون جد
قوي,
يكون حازم
طبعا.
حازم في قراراته.
هو لما بيتقي ربنا وبعنده كله ميزان واحد وعامل مسطره, ما مش هيخاف من حد.
صح. طيب هنستكمل حديثنا مع العميد احمد بدر, ولكن نطلع فاصل ونرجع نكمل.
صحراء رملة ألماس وياقوت في كل دورة
رجعنا من الفاصل ونستكمل كلامنا مع العميد أحمد بدر الخبير الدولي في البروتوكول والمراسم الرئاسية. وسؤال مهم جدا يا سيادة العميد، إلى أي مدى يؤثر الفصل بين الملكية والإدارة على نجاح الشركة واستدامتها؟ وهل تنصح أصحاب الأعمال إن هم يطبقوا المبدأ ده ولا لا؟
بس احنا عندنا مثال حي في مصر، عندنا اسر وعائلات كتيره في شغاله في مجال الاعمال والمال، اسر احنا عارفينها كويس جدا ومسمعين، وكل اسره واخده مثلا اتجاه مثلا في السيارات وفي مثلا في التطوير العقاري في
اللي هو فاميلي بيزنس.
فعندنا عائلات كده معروفه، مش عايز اقول اساميها عشان ما حدش يقول احنا بنعمل لها دعايه.
تمام.
لكن هم معروفين جدا وبتدير بهم المثل يعني اللي هم في الغنى والثراء، وربنا يبارك لهم ويوسع عليهم يعني. فدي نماذج حية في مصر اللي هي الأسر أو الفاميلي بيزنس. هم بالفعل هم فاصلين المال عن الإدارة، يعني هم تلاقي عندهم مجموعات استثمارية أو عندهم الهولدينج اللي زي القبضة، عندهم شركات تابعة تحت القوابض بيديروا من خلال أشخاص، هم ما بيديروش. يعني معظم العائلات ديت هي ما بتديرش،
هو مستثمر،
هو مستثمر بيجيب شركة للإدارة مثلا، عنده فنادق، عنده مصانع، عنده شركات، عنده كومباوندات، عنده قرى سياحية، بيجيب شركات تدير هذا، هو في الاخر مثلا زي رئيس مجلس اداره لكن هو مش تنفيذي وفي الاخر هو بيتابعها. فاعتقد ان فصل المال على الاداره ده ناجح جدا في مصر، وعندنا عائلات كتيره جدا 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 ناجحه بهذا
هو ده صح، وده
طبعا خاصه بس ده على السكيل الكبير.
على السكيل
لكن
الكبير،
لكن مش الشاب لسه بادئ، مش هينفع لسه بادئ،
لازم هو يعمل كل حاجه بنفسه.
طبعا
ما معهوش القدره الماليه او الملاءه الماليه اللي تخليه يقدر يعمل كده. طيب طيب حضرتك تنصح بايه الشباب اللي عايزين يستثمروا او ياسسوا مشاريع خاصه في مصر في المرحله الحاليه؟
اول حاجه لازم يكون هو متنوع. يعني معنى ايه؟ انا ببدا طبعا على سكيلز صغير، ما اسرعش، توسع السرعه هتوقعني، ابدا ستيب باي ستيب زي ما قلنا في البدايه. وفي نفس الوقت لازم انوع استثماراتي، ليه؟ بحيث لو انا عندي حاجه وقعت في حاجه تانية تشيلها. حاجة تانية، في بعض الأوروبيين أو الأجانب عندهم مبدأ كده في البيزنس أو في الاستثمار، ما بيحطش كل ماله في اتجاه واحد. يعني مثلا بيبقى عنده مثلا ائتمان في البنك، جزء في البنك، وعنده جزء عقاري، وعنده جزء بيدير بيه، وعنده الرابع احتياطي، بحيث ان يبقى ما حطش الفول باور بتاعه كله في اتجاه واحد عشان ما يقعش، لأن السوق مش مضمون. اللي يقول لك السوق مضمون يبقى مخطئ. السوق ان انت في عوامل غصب عنك بتحصل، زي ما قلنا في حروب، في جائحة، كل ده بيأثر على السوق حتى لو انت كبير او انت معاك ملاءة مالية. لكن انا بقول ان انت بنصحك ان انت تبدأ ستيب باي ستيب، ما تسرعش في التوسع،
مش لازم تكبر مرة واحدة.
وبعدين دراستك المتقنة للسوق هتجنبك التعثر. يعني انت لما تدرس السوق كويس جدا بجميع مدخلات الصناعة، انت عندك عناصر صناعة، عندك مدخلات صناعة، عندك شركات، ادرس كل اللي المدخلات واللي بيأثر عليها. ولو انا برضو انشأت عندي في الشركة او في المصنع زي مركز ادارة ازمات بيدرس لي كل الازمات اللي في السوق اللي حصلت، اعتقد هتجنب الخسارة وهتجنب الغلق السريع.
طيب في عجالة رسالة توجهها لكل رائد اعمال او صاحب شركة بيسعى الى بناء كيان ناجح ومستدام.
والله بقول له اول حاجه اعطي الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل عليك حقه، يعني ما تنساش ان انت تساعد الشباب الصغيره. لو عندك القدره اعمل زي جمعيه خدميه بحس منها برضو ربنا كرمك وعندك ملاءه ماليه وعندك ارباح كويسه تقدر مثلا تساعد فيها المجتمع زي ما بيقولوا اللي هي المساهمات الاجتماعيه، اعمل زواج ايتام مثلا، كفاله يتيم، علاج حالات على نفقه اللي هي على نفقه، اتوسع في العمل الخيري طالما ربنا اداك سبحانه وتعالى وسع عليك.
نصيحه مهمه،
فلازم ما تنساش حق ربنا سبحانه وتعالى ان هو صاحب المال وصاحب الفضل وصاحب المنه عليك.
طيب احنا وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بشكرك سياده العميد احمد بدر الخبير الدولي في البروتوكول والمراسم الرئاسيه، شكرا جزيلا، ومنتظرين رسائلكم واستفساراتكم، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق ونشوفكم على الف خير.